الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بحول الله تعالى وتوفيقه التعليق على المعلقة الثانية، وهي معلقة زهير بن أبي سلمى المزني. اسمه زهير بن أبي سلمى بضم السين، ولا نظير له في العرب. وأبو سلمى هو ربيعة بن رياح المزني من قبيلة مزينة. كان زهير رجلا عاقلا حكيما، وكان له لقاء بأهل الكتاب وصحبة بالنصارى، يظهر ذلك في شعره، حيث إنه يذكر بعض أمور الآخرة مما لم يكن العرب في الجاهلية مطلعين عليه، كما سيأتي في معلقته: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر، فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم. فالحديث عن يوم الحساب لم يكن معروفا عند العرب، وكذلك قوله في قصيدته الأخرى: ألالة شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر، أو يبدو لهم ما بدا ليا، بدا لي أن الله حق فزادني إلى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا، إلى آخره، مما يظهر فيه اطلاعه على بعض أمور العقائد التي لم تكن معروفة في المجتمع الجاهلي. مات زهير قبل الإسلام، فهو من أهل تلك الفترة، وأدرك أولاده الإسلام، فأسلم ولده بجير قبل كعب، وكان كما يروي أهل الأدب قد مر بالقرب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بجير لكعب: أمهلني حتى آتيك بشأن هذا الرجل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فاحتبس عن أخيه كعب، فغضب كعب لذلك، وقال بعض الشعر في ذلك: وكان مما خاطب به أخاه: ألا أبلغ عني بجير رسالة، فهل لك فيما قلت، ويحك أن لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك، دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك، فإن كنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عذرت لعن لك. لعن كلمة تقال للعاذر، من عذر يقال له لعن، أي أقال الله عذرتك. وفي الدعاء عليه: لا لعن لك، فإن كنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، مما عذرت لعن لك، أو لعلك، لأن النون الساكنة تدغم في الله، ولا قائل مما عذرت لعلك، سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. فرد عليه بجير بأبيات يقول فيها: أما مبلغ كعبا فهل لك بالتي في التي تلوم عليها باطلا، وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار، إلا طاهر القلب مسلم، فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي كعب إلى المدينة بعد أن علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بالناس رحيم بهم كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك. فلما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن جئتك بكعب بن زهير تائبا قبلت توبته؟ قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وقال قصيدته المشهورة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفت مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي الظلم إذا ابتسمت كأنه منهل، بالراح معلول، شجت بذي شبم من ماء محنية صاف، بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل، أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أذوابها الغول، ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولا يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل، من كل نضاخة ذفرة إذا عرضت عرضتها طامس لا علام مجهول. إلى أن يقول أنبيت أن رسول الله أوعدني. والعفو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم لبطن مكة لما أسلموا: زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. فأسلم كعب وبجير وحسن إسلامهما رضي الله تعالى عنهما، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بردته المشهورة، وسميت قصيدته بالبردة. هذه القصيدة التي بين أيدينا قالها زهير بن أبي سلمى المزني في مدح رجلين مريين وهما هرم بن سنان والحارث بن عوف، وكانا من أجواد العرب. أما هرم فإن زهيرا قد أفنى شعره في مدح هرم، مدحه بقصائد كثيرة: صح القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو، وأقفر من سلمى التعانق فالثقل، وقد كنت من سلمى سنين ثمانية على صير أمر ما يمر وما يحلو، إلى أن يقول في مدحه وفي مدح قومه: وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل، على معتريهم ذكر رزق من يعتفيهم، وعند المقلين السماحة والفضل، إذا قام فيهم حامل قال قاعد: أصبت، فلا غرم عليك ولا خذل، سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألوا، فما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. ومدحه بقصيدته الأخرى: إن الخليط أجد البين فانفرقا، وعلق القلب من أسماء ما علقا، وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الرحيل، وأمس الرهن قد غلقا. لأن يقول: قد جعل المبتغون الخير في هرم، والسائلون إلى أبوابه طرق طرقا، يطلب شأوى امرأين بلغا حسبا نال الملوك وبذا هذه السوقاه والجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا أو يسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدم من صالح سبقا. وله فيه قصائد كثيرة لا تسع المقام للاسترسال في ذلك. وسبب مدحهما في هذه القصيدة أنهما قاما بصلح عظيم بين قبيلتي عبس وذبيان، وهما ابنا غطفان من القبائل المضرية. كانت قد وقعت بينهما حرب ضروس يقال لها حرب داحس والغبراء، أقاموا على الشر فيها 40 سنة، ثم أصلح الله تعالى شأنهم بعد ذلك بالصلح. ولكن كانوا في كل فترة من الفترات يقع غدر من إحدى القبائل، فيقوم العقلاء من أبنائهم بجمع الديات وبتثبيت الصلح الذي كان قام بينهم. وكان ممن يرعى ذلك الصلح هرم بن سنان والحارث بن عوف، وهما الممدوحان في هذه القصيدة. قال: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتذلم. أم أوفى هي امرأة زهير بن أبي سلمة المزني، وقد ورد ذلك وورد ذكرها في قصائد أخرى له، من ذلك قوله: لعمرك والخطوب مغيرات وفي طول المعاشرة التقالي، لقد باليت موعن أم أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي. والدمنة هي البعرة ونحوها مما لصق بالأرض من آثار الدار مما كان مسودا كالبعر ونحوه، أي هل هذه الدمنة التي أراها هي في دار أم أوفى؟ الدار هنا يراد بها الربع الذي كانت تقيم به، المنزل الذي كانت تقيم به هذه المرأة. وهذا الأسلوب يسميه أهل البلاغة بتجاهل العارف، وهو من ضروب البديع عندهم أن يكون الإنسان عارفا بالشيء لكنه يتجاهل، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في البلاغة التي عقد بها تلخيص المفتاح للخطيب القزويني: تجاهل العارف سوق ما علم ساق غيره لنكتة تهم، كمعشر الظباء يا حور النور أمنكم سعاد أم من البشر، تضمينا لقول الشاعر: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلى يمنكن أم ليلى من البشر. لم تكلمي أي لم تتكلم، القاعدة الصرفية أن الفعل المضارع إذا كان مبدوءا بالتاء ودخلت عليه التاء التي هي حرف مضارعة جاز حذف إحدى التاءين وجاز إثباتهما، فيمكن أن تقول لم تكلم أو لم تتكلم. قال تعالى: نارا تلوى أي تتلوى، فالحذف جائز والإثبات أيضا جائز. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في خاتمة ألفيته: وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تن كتبين العبر أي تتبين. لم تكلمي أي لم تتكلم بحومانة الدراج. الحومانة في الأصل هي ما غلو من الأرض، ولكن حومانة الدراج موضع بعينه، مكان بعينه. فالمتذلم بفتح اللام وكسرها، وهو موضع أي مكان أيضا بعينه. ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشير معصم. ودار لها أي هذه دار لها أو لها دار، والدار يراد بها المنزل الذي سبق أن نزلته بالرقمتين. الرقمتان مكانان متباعدان، أحدهما بالقرب من المدينة والآخر حول البصرة بأرض العراق، والباء هنا بمعنى بين بالرقمتين أي بين الرقمتين، لأنه لأن المكان الواحدة الدار الواحدة لا يمكن أن تكون بمكانين متباعدين، هذا مستحيل عادة وعقلا. كأنها أي أشبهها، كأن حرف ناسخ معناه التشبيه المؤكد، لأنها على الصحيح عند النحاة مركبة من كاف التشبيه وأن المفتوحة، فإذا أرادت العرب المبالغة بالتشبيه لم تقتصر على الكاف فقط مع أن الكاف يفيد التشبيه، بل أتت معه بأن التي هي حرف يقتضي تأكيد النسبة الواقعة بين المبتدأ والخبر. كأنها مراجيع جمع مرجوع إن ثبت على اختلافهم في ذلك، لأن الأصل أن وزن مفعول لا يجمع جمع تكسير، هذا الوزن وزن مفعول إذا جمع فإنه إنما يجمع جمع سلمة، إن كان للعقلاء فإنه يجمع جمع مذكر سالم. مثلا منصور لا تكسر ولكن تجمع جمع سلامة لمذكر فيقال منصورون، وإن كان لغير العاقد جمع جمع سلامة لمؤنث، فهذه قاعدة وزن مفعول. ومنهم من أثبت وجود مرجوع، وعلى ذلك يكون استثناء من هذه القاعدة، لأن القاعدة أن وزن مفعول لا يجمع جمع تكسر لا يكسر، إنما يجمع جمع سلامة لمذكر إن كان للعقلاء، أو جمع سلامة لمؤنث إن كان لغير العقلاء. والمراد بالمراجع ترداد الوشم، أي النقش الذي يفعل بالإبرة في ظاهر اليد ليحشى كحلا أو نحوه فيبقى في اليد. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي، لأنه لعن الواشمة والمستوشمة، وهو يشبه آثار الدار ما بقي من آثار الدار في الأرض بترداد وترجيع الوشم في ظاهر الكف. والنواشر جمع ناشرة، وهي عصب الذراع. والمعصم هو موضع السوار، موضع السوار من اليد، هذا يقال له المعصم، ويقال له الساعد، ويقال له الزند أيضا، وهذا يقال لها الكف، وهنا الكوع والكرسوع، ويثنيان على الكوعين مع أن كل يد فيها كوع واحد، ولكن العرب إذا اختلف لفظ الشيئين الأصل أنها لا تثني بينهما، فإذا أرادت التثنية ثنتهما بالتغليب، ومن أسباب التغليب الخفة. عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما يثنيان على يقال لهم العمراء، مع أنه وفي الحقيقة يوجد عمر واحد، الثاني لا يقال له عمر. التثنية الأصل فيها أن لا يكون المثنيان مختلفين، لكن العرب استعملت هذا في بعض الأشياء ولجأت إلى التغليب، لا بد من تغليب أحدهما على الآخر، فترة يكون التغليب بالذكورة كالأبوين، تثنية ماذا؟ أب وأم، غلبوا الأب للذكورة، أو ما يعبر عنه البلاغيون بالشرف كتثنية الشمس والقمر على القمرين، مع أن لنا قمرا واحدا، ولكن إذا أردنا أن نثني فإننا نغلب القمر لكونه مذكرا. فمن أسباب التغليب الشرف، ومن أسبابه الخفة، كون الاسمين أحدهما أخف من الآخر. عمر ليس أفضل من أبي بكر، بالعكس أبو بكر أفضل من عمر رضي الله تعالى عنهما معا، ولكن لفظ عمر أخف من لفظ أبي بكر، فلم يعتبر الشرف هنا في التثنية، وإنما اعتبرت الخفة، كون أحد الاسمين أخف من الآخر. وهذا الباب غير مقيس، وإنما يقتصر فيه على المسموع، ما سمع منه عن العرب يقتصر عليه. والأصل أن المثنى إنما يقاس فيما كان متفقا له، ولهذا سمت العرب ثنت الكوع والكرسوع على الكوعين تغليبا للكوع. قال مراجع: وشم في نواشر معصم، المعصم مكان السوار من اليد، بها العين والآرام يمشين خلفة. العين جمع عيناء، وهي واسعة العين، حور عين. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في المذلة باختلاف المعنى، فبدأ بالعين وهي أشهر مثال عند الأصوليين لما يسمى بالمشترك اللفظي، وذكر لها 16 معنى في كلام العرب. العين، العين تقال للجاسوس، العين جاسوس ورب الدار واسم لسيد وللدينار وللمعاينة والخيار وأحد الأعيان في الأنساب. والعين أيضا مزنة قبلية وعوج الميزان والمعزية للشمس والكعبة والمرئية بركب الناس إلى جناب. والعين ذات الشيء ثم الحاضر وما به يبصر شيئا ناظر، ومصدر من عان عمرا عامر أصابه بنظر غلاب. والعين بالعيناء ثم الأعين تأنيذها وهي الكبار الأعين. العين جمع عيناء، حور عين، واسعة العين. والمراد بها هنا بقر الوحش، البقر الوحش. قال: بها العين والآرام، الآرام جمع رئم، وقد تقدمت في معلقة امرئ القيس: ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. والرئم الغزال الخالص البياض. يمشين خلفة أي متتابعين، يخلف بعضهم بعضا. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. معناه أن الليل يخلف النهار، وهذا قيل في تفسيره إنه تنبيه على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى في المعاقبة بين الليل والنهار ليتعظ الناس بذلك. وقيل في تفسيره أن المعنى أيضا أن عمل الليل يخلف عمل النهار، أي من قصر في عمل الليل فإنه له أن يعوض ذلك في النهار، وهكذا. وأطلاؤها ينهضن من كل مجذم. الأطلاء جمع طلل بالفتح، الطلاء بالفتح والقصر ولد الظبية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته التي سماها الإعلام بتذليل الكلام: وولد الظبية والهوى طلى مع قلح وما به يطلى طلى. الطلى بالكسر ما يطلى به. وولد الظبية والهوى طلى مع قلح، القلح صفرة الأسنان قالوا لها القلح. وولد الظبية والهوى طلى مع قلح وما به يطلى طلى. كذلك الخمر والأعناق طلى والفرض طلية بلا كذاب. الأطلاء هنا جمع طلل، وهو ولد الظبية الوحشية، ومنه قول امرئ القيس: وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميزان حلال. وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رس أو عالي. من كل مجذم أو مجذم، مكان من جذم بمعنى بارك. الجذوم الجاذم الذي هو في هيئة المتصف بالبروك،
وهو إما على وزن مجلس أو مقعد، وذلك أن الفعل كضرب ونصر. فمن صاغه من جذم كنصر فحينئذ المفعل لا بد أن يفتح مطلقا زمانا كان أو مكانا أو مصدرا على القاعدة الصرفية في ذلك. ومن صاغه من جذم كضرب يجذم، فإن المكان حينئذ سيكون بالكسر كجلس. المفعل منه مجلس بالكسر، لماذا؟ لأن المضارع يجلس، جلس يجلس. أما من صاغه من جذم يجذم بالضم فإنه لا بد أن يفتح، كما تصوغ المفعل من قعد يقعد بالضم فإنك ستفتح تقول مقعد بالفتح، لأن المضارع مضموم، ومعلوم أن المضارع إذا كان مضموما أو مفتوحا فإن المفعل منه يكون مفتوحا زمانا كان أو مكانا أو مصدرا كما هو مقرر عند أهل التصريف. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. وقفت أي حبست ناقتي أو انتصبت قائما. ذكرنا أنه يقال وقف وقوفا ووقف وقفا. وقف وقفا معناه حبس، وهذا فعل متعد. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفه وقفا. أما وقف هو في نفسه انتصب قائما فمصدرها الوقوف، وقف وقوف. والفعل محتمل لهما، يمكن أن يكون حبست بها ناقتي، ويمكن أن يكون المعنى أنني انتصبت فيها قائما وقفت بها. من بعد 20 حجة أي بعد 20 سنة. الحجة بالكسر العام، وهي مثلثة باختلاف المعنى، لأن الحجة المرة من الحج، حج حجة، والحجة البرهان والدليل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام شجة نو توحيد حج حجة، وشحمة الأذن وعام حجة، وافتح أو اكسر قاصدا ذا الحجة. الشهر الأخير من السنة العربية يقال له ذو الحجة والحج بالفتح والكسر، يجوز فيه الوجه. شجة نو توحيد حج حجة، وشحمة الأذن وعام حجة، وافتح أو اكسر قاصدا ذا الحجة أو الحجة. والحجة البرهان في الخطاب، الحجة البرهان. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. لأيا معناه بعد لأي، أي بعد بطء. عرفت الدار أي عرفت أنها دارها بعد توهمي، تشكك. التوهم تشكك. والتفريق بين التوهم وبين الشك تفريق اصطلاحي ليس تفريقا لغويا. الأصوليون يميزون بين الشك والوهم، يجعلون الوهم أضعف من الشك، هكذا لم يكن معروفا عند العرب، هذا تفريق اصطلاحي. بعد التوهم أثافية بالنصب، تحتمل أن تكون بدلا من قوله الدار فلأيًا عرفت الدار أثافية، ويحتمل أن تكون مفعولا للمصدر توهمي، أي بعد توهمي توهمي أثافية. والأثافي جمع أثفية، واحدة الأثافي، وهي الحجارة التي تضع تحت القدر وتكني بها العرب عن الدواهي فيقولون رماه الله بثالثة الأثاف، أي بداهية دهية سفعا. السفعة سواد يضرب إلى الحمرة، سواد قريب من الحمرة. وذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى لنسفعا بالناصية أن المعنى لنسودن وجهه، أو لنأخذن بالناصية، والناصية هي شعر مقدم الرأس، الناصية شعر مقدم الرأس. في معرس مرجل، المعرس مكان التعريس، والتعريس الإقامة أو النزول ليلا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من خيبر سار بعض الليل ثم عرس وقال: من يكلأ لنا الصبح؟ فقال بلال: عرس. تعريس وهو النزول في جزء من الليل، استراحة في جزء من الليل. قال مرور قيس: أما ويها لي عندكم من معرسي، أم الصرمة تختارين بالوصل نيأسي، أبيني لنا إن الصريمة راحة من الشك للمخلوجة المتلبس. المرجل القدر، اتخذوا من الحجارة أو من النحاس، قال له المرجل، معناه أن هذه الأثافي في مكان، المكان الذي كان يوضع فيه المرجل أي القدر. ونؤيا، النؤي حفير تحفره العرب حول البيت لتمر معه السيول حتى لا تفسد عليها متاعها وحتى لا تضر أخبيتها وخيمها. فكانوا إذا خافوا من السيل حفروا حفيرا صغيرا يمر بجنب البيت يكون مجرا للسيول، وهو مثلث ولكنه مثلث باتفاق المعنى، معناه واحد، نور معناه واحد. كجذم أي أصل الحوض، الحوض معروف مجتمع الماء، ما يجمع فيه الماء يقال له حوض. لم يتذلم، لم يتكسر، لم تصبه تصيبه ذلمة. فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلم. لما حرف وجود لوجود، والمعنى حين عرفت الدار تأكدت من أنها دار أم أوفى، قلت لربعها، الربع المنزل، ومنزلنا أخذ ربع ربع، والورد بعد ليلتين ربع، وأخذ حمى هكذا، والربع مشتهر معناه في الحساب، الربع المنزل، وأخذ الربع من الشيء، تقول ربعت المال ربعا أخذته، والربع الورد بعد ليلتين، وأيضا حمى تصيب الإنسان ثم ترجع إليه يقال لها حمى الربع، والربع الواحد من أربعة يقال له الربع، والربع مشتهر معناه في الحساب، واضح. فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أو انعم. هذا الفعل هو أصل النعم بالكسر، ينعم بالفتح على القياس، ولكن سمع فيه الكسر فيقال فيه نعم ينعم وينعم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في اللامية: فيما شذ من فاعل بالكسر وجهان فيه من احسب مع وغيرت وحرت نعم بئست يئست وله يبس وهلا، في سرده للأفعال الشاذة من فاعل بالكسر. هناك قانون صرفي، وهو أن كل فعل على وزن فاعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح. إذا قلت فرح ما المضارع؟ يفرح، يفرح بالفتح. حمد يحمد، صعد يصعد، علم يعلم، شرب يشرب. هذا قياس مضطرد. شذ منه في كلام العربي 25 فعلا فقط هي التي جمعها ابن مالك والحضرمي في قولهما وجهان فيه من احسب مع وغيرت وحرت نعم بئست يئست وله يبس وهلا او مثل يحسب ذي الوجهين من فعلا يلغ يب اقتحم الحبل اشتهت اكلا وافرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وخمسه كيرث بالكسر وهي وجد وقهله ووكم ورك وعق عجلا وثقت مع وري المخ فقط 25 فعلا هي مجموع ما شذ من هذا الباب. كل فعل غيرها فإنه إذا كان على وزن فاعل بكسر ومضارعه يفعل بالفتح. إذن نعم شاذة ولكن فيها الوجهان الفتح المقيس والكسر الشاذ. نعم مقتضى القياس العربي أن يقال ينعم بالفتح كما تقول رحم يرحم حامد يحمد فرح يفرح علم يعلم شرب يشرب هذا قياس منفرد لكن العرب قالت نعم ينعم على القياس وينعم شذوذا وهذه تحية عند العرب يقولون نعم صباحا ويقولون عم صباحا وهي أمر من وعم أو وعم بمعنى نعم معنى واحد نفس الشيء وهذا الوقت هو وقت الغارة عند العرب وقت الصباح يقال صبحهم الجيش لذلك العرب تخص هذا الوقت بالدعاء تقول لك عم صباح انعم صباح سلمك الله في هذا الوقت الذي هو مظنة الغارات ومظنة الحروب حذامي عندما مر بها سرب من القطا قالت لهم صبحكم الجيش امرأة عاقلة معروفة قال لها حذامي مشهورة فلم يعبوا بما قالت فقالت لهم لو ترك القطا ليلا لنا هذا الطير الذي مر لو لم يحركه شيء لنا لو ترك القطا ليلا لنا خرجت هي مع زوجها وصبح العدو قومها فأبادهم وأصبحوا بعد ذلك يقولون إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي هذا دعاء له أو لأهله بالنعيم والسلامة